إقرار الروح في العقلية المادية الجدلية التافهة اليهودية التي عاشت في يد أيام المسيح تعبد المال مادة، ثم عاشت في أيامنا هذا متفكرة في الماركسية تقول لا إله والحياة مادة، وتنادي بالمدنية المادية الجدلية، ثم تعرف الإنسان فتقول إنه إطار مادي له عقل ومعنى. معجزة الرسول محمد زي ما بيقول ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. تعال نشوف، تعال نشوف يا سيدي أتباع عيسى كم. أنا أجيب الصفة المختارة الاثناشر، الاثناشر القمة قمم. شوف القرآن بيقول إيه. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، الحواريون، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا. خد بالك ربنا فكرت بعد ايه؟ بعد قوله واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. يعودون ويقولون قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، الى اخر الايات، الى ان قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ولذلك كان اشد الناس عذابا ثلاثه، اهل فرعون، اصحاب فرعون او ال فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. بعد هذا اصحاب موسى الحواريون ان كفروا بالمائدة فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. والمنافقون ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هل هذا الكلام يقوله القرآن وحده؟ برضو بتقول الاناجيل. الاناجيل بتدينا فكرة ان المجرم يهودا الاسقريوطي ام بكل شيء. يهودا واحد من الحواريين، 30 فضة باع المسيح عليه السلام. سؤال، أكان يهوذا يعرف أن هذا ابن الله؟ أكان بطرس سمعان الذي قال له المسيح تنكرني 3 مرات قبل صياح الدين؟ سؤال، هل كان بطرس يعلم أنه الله أو لا يعلم؟ إن كان يعلم فكيف ينكره؟ وإن كان لا يعلم فكيف أله؟ ويهوذا الإسخريوطي كيف يتآمر على إله؟ سبحان الله. اذا طلع يهوذا الاسخريوطي خائن، وطلع بطرس جبان، والباقيين حكمهم ايه؟ واحد اثنين رايحين جايبين امهم، ابن زبدي رايحين جايبين امهم. ايه عاوز ايه؟ انا عاوز لك يا معلم. نعم، خليهم على يمينك في ملكوت الله. واحد رايح جايب امه واقفه، سبحان الله. والكل عاوز منفعه شخصيه، لحد ما قال لهم اصبروا انتوا كلكم معايا فوق، خلاص اطمنوا. بينما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطى واحد ايده ابو بكر، يقول لك لا امنوا لمكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه. عمر يقول ليت ام عمر لم تلد عمر، وكان للدموع في وجهه خطان اسودان. وعمر هو الذي يقول لحذيفه، وقد كان يعرف سر رسول الله في المنافقين واسماء المنافقين، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذكرني لك رسول الله؟ اسمي عندك يا حذيفه؟ أذكرني لك رسول الله؟ وعلي كان يبكي حتى تخضل لحيته في الظلام ويقول يا دنيا غري غيري، علي تجهمت أم علي تجرأت؟ هيهات هيهات، قد بايعتها ينسك 3 لا رجعت فيها. فعمرك قصير وخطرك كثير، آه من قلة الزاد وبعد السفر وحشة الطريق. موسى ترك عيسى كان الحواريين، موسى كان له نقباء 12 أيضا، ارسلهم الى فلسطين ليدرسوا الموقف في فلسطين ويشوفوا ايه الحاله هناك، ورجعوا. وقف موسى يقول لهم يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان يوشع بن نون وكاب اللي بابن يوفنى، الاثنين الوحيدين اللي رجعوا صادقين. اذ عثرت العقوله في الاطلاق الصفوه المختاره، لما راح بالسبعين المختارين علشان يستغفروا لله قالوا يا موسى نعم ارنا الله جهرة، رفعنا فوقهم الطور واذ نسقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. دائما هل هذا كلام القران؟ لا، وكلام التوراه ايضا. التوراه في سفر العدد يقول وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى اغفر لهذه العصابه الشريره المتذمره علي؟ ويقول في هذا القبر تسقط جثثكم جميعا من 22 فصاعدا الذين تذمروا علي. ويقول الانجيل عنهم يسميهم غلاظ الرقبه والحيات اولاد الافاعي. ويقول يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وطالبه المرسلين اليها كم مره حاولت ان اجمع افراخك حولك كما تجمع اولادك حولك كما تجمع الدجاجه افراخها ولكنك لم تريدي. هو ذا بيتكم يترك خرابا. اذا ابي موسى والنقباء وابي عيسى والحواريون، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، كان معه في هذه الحجة 114,000 من الرجال، فتحوا الدنيا، علموا الناس الخير، والذي نفسي بيده لو ان اقلهم رجلا الان موجود بيننا لاستطاع ان يحل مشاكل العالم كله، لان عنده عقلية اسلامية واعية اخذت عن الله وفهمت عن الله. 114,000 حجوا مع رسول الله حجة الوداع. هل نتصور ان واحدا من هؤلاء يسأل عن محمد فيقول انا لا اعرفه كما فعل بطرس؟ هل نتصور ان واحدا يتآمر ضد النبي ليسلمه للقتل كما حدث من يهوذا؟ مستحيل. لقد قبضوا على رجل وابنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطلعان له الانباء، قبضوا عليه وبعدين طلبوا منهم ان يبنوا باسرار النبي فامتنع وقال مستحيل، فاخذوا يعذبانهم. فقال الاب تريدون ان ابني لكم بالاسرار؟ قال نعم. قال اقتلوا ابني، اقتلوه. ليه؟ لان خجلان اقول لكم ابني عايش. فقتلوا ابنه وقال له قل. قال لهم والله ما كنت لابشي سرا لرسول الله. قالوا ولماذا تركتنا نقتل ابنك؟ قال خفت ان تقتلوني انا فتعذبونه فيفتن فينطق باخبار رسول الله. حبيت اطمن، هؤلاء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجيل الذي رباه. حياته صلى الله عليه وسلم كانت معجزه. بصوا لحياه الرسول صلى الله عليه وسلم، حياته معجزه في حد ذاتها. انسان ولد يتيما، ابوه مش موجود، امه ماتت بعد قليل وهو طفل صغير. نشأ هذا اليتيم 40 عاما ايها الناس، 40 عاما كاملة لم يؤثر عنه علم، ما كان عالما، لم يؤثر عنه حكمة، ما كان حكيما، لم يؤثر عنه شعر، ما كان شاعرا، لم تؤثر عنه فلسفة، ما كان فيلسوفا، بخلاف عيسى. عيسى متربي في الهيكل، امه مثقفة متربية في الهيكل. كل قريب، يحيى ابن خالته رسول، زكريا رسول. اذا في بيئة من المرسلين ودارس، وكان في سن السابعة بيدخل الهيكل ويناقش العلماء. لكن انى لرسول الله محمد العلم؟ لا علم، المجتمع كله جاهل. تصوروا ايها الناس مكة في ذلك الزمان، تصوروا الجبال الصلدة في مكة، لا اثر للعلم ولا للحضارة ابدا، لا ملك ولا سلطان ولا شيء. في هذه البيئة نشأ محمد صلى الله عليه وسلم، لا مدرسة ولا يكتب ولا يقرأ، لا بيكتب ولا بيقرأ. وفجأة في الاربعين، اذا هذا الانسان الصامت يتكلم بعمق وبقوة وباستمرار، ينطق الحكمة وفصل الخطاب، يتكلم بالشريعة وبالعقيدة، يضع مبادئ الاخلاق التي لم تعرفها البشرية، لا يضعها نظريات مكتوبة ولكن خلقا ينفذه، كل شيء، كل كلمة قالها عملها، ما قال كلاما ولم يعمل به. اعطوني كلمة واحدة قالها وما عمل بها. دعا الناس الى الصدق وكان اصدقهم، دعا الناس الى الحلم وكان احلمهم، دعا الناس الى الرحمة حتى بالحيوان الاعجب، وقال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليرح احدكم ذبيحته وليحد شفرته قبل ان يبلعها ولا يسلخها حتى تبرد. وهو الذي قال دخلت امرأة للنار في هرة، ودخل رجل ودخلت بغي للجنة في كلب. هو الذي قال ذلك، وهو الذي علم الناس البر والرحمة والشفقة والحنان، وهو الذي علمهم الكرم والشجاعة. فكان هو صلى الله عليه وسلم كما يقول علي: كنا إذا اشتدت الحرب واحمرت الحدق اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه لم يكن ليحرض الناس على القتال ثم يجلس هو نائبا أو هانئا، وإنما كان في المقدمة. وكان إذا راعهم شيء بالليل يخرجون فزعين، فيجدون أن رسول الله قد سبقهم إلى مصدر الخوف وعلم النبأ وعاد، وقال لهم: لن تراعوا لن تراعوا، أنا اكتشفت الأمر، عرفت كل شيء. وحده خرج وحده تحت وعاد. إذن بعد الأربعين تكلم. تاريخ الرسول قبل الأربعين تاريخ بسيط، لا يروى منه إلا عدة حوادث فردية، وحتى هذه الحوادث الفردية لا وزن لها. من الحوادث الفردية وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة، إذ اختلف القرشيون أين يضعون الحجر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل يحكمه، فطلع عليه الرسول قال: الصادق الأمين. فوضع الحجر في قميصه، ثم أمر كل شيخ قبيلة أو زعيم أن يأخذ بطرف، حتى إذا وصل إلى مكان الحجر حمله ووضعه مكان. هذه حادثة. الحادثة الثانية هي أنه قال: لقد شهدت مع أمتي في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي به في الإسلام العجب. أدي كل المسائل اللي رويت عنه. بعد هذا أصبح محمد صلى الله عليه وسلم ملء سمع الدنيا وملء بصرها علما وحكمة بدعه. لو نظرت إليه من أي جزء من تاريخ حياته لوجدته عظيما، تجده كمصلي الله يقول له: يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا كل وقت يرويه يقضيه في الصلاة، فيخيل إليك أنه رسول مصلي فقط. في الجهاد تجد يجاهد، يخيل إليك أنه لا يعمل شيئا إلا الجهاد. في الأخلاق الكريمة تجد على خلق كريم. كل شيء فيه كان عظيما، كل شيء فيه كان مجيدا صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الرجل الذي ظل صامتا 40 عاما تكلم في 20 عاما فقط، فملأ الأرض حكمة، وملأ الأرض علما، وملأ الأرض عدلا، وملأ الأرض هدى، وما زالت كلمته ترن في سمع الدنيا في كل مكان. وإذا كانت هناك أثار من الخير في هذه الأرض فأهدم صوته صلى الله عليه وسلم. وأحب أقول لكم أن المسيحية لما خجلت وقالت الأب والابن والروح القدس، وخجلوا وقالوا إله واحد خوفا من كلماته التي تهز الوجود هزة، أرادوا أن يتستروا فيه وقالوا إله واحد، حتى قال بابا الكرازة المرقسية: إن احنا بنقول بسم الآب والابن والروح القدس زي بسم الله الرحمن الرحيم. ورددنا عليه في حينها وبينا له أن بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي رد على بسم الآب والابن والروح القدس وإزهاق لهذه الخرافة وقضاء عليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه وفي شبابه مثال للصدق والأمانة، كان صادق وكان أمين، كان اسمه الصادق الأمين، لقبه الصادق الأمين. ولذلك هرقل وهو يسأل أبو سفيان يقول له: هل جربتم عليه كذبة؟ عندكم كذب فيه؟ قال: لا. وقال لهم: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. صحيح، إنسان في صباه ما كذب على الناس، أحينما يصل 40 يكذب على الله؟ سبحانه الأمانة. وهنا أشير إلى نقطة، لأن من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون والراء هو أنهم لا يفسرون الأحداث تفسيرا سليما. فمثلا حينما نتحدث عن الهجرة النبوية نخطئ في التفسير. بيحدث ايه للرسول وهو مهاجر؟ جعل علي ينام على فراشه. ليه؟ ليرد الامانات الى اصحابها. سبحان الله، يوم اللي بيقرا خصوصا الناس اللي بيخطبوا المنابر من الكتب الصفراء، الكتب اللي هي بتاع الخطب الموزعه على السنه، يجي يقول لك الله ده علي فدائي واول فدائي بالاسلام نام على فراشه. دي بس اللي شفته، هذا ما رايته. الم ترى الى ما هو اعظم من هذا؟ انما هو اعظم من هذا. سؤالين. السؤال الاول، ليه الرسول نيم علي على فراش وما هجرش مع اهله؟ استخلفه ليرد الامانات الى اهله. امانات، امانات مين؟ امانات المشركين. الله، المشركين واخدين ماله ومال اصحابه ولو، لكن دي امانه لابد ان ترجع لاصحابها. سرقوك يا رسول الله ولو، لابد ان ترجع اليهم اماناتهم. السؤال الثاني، لماذا وضعوا اماناتهم عنده هو بالذات مع ان الكراهية له شديدة؟ لانه ما اختلف اثنان على انه اكثر الناس امانة ونزاهة، فهم يأتمنونه هو ولا يأتمنون غيره مع التراث والاحل الموجودة بينه وبينه. اذن لابد ان يفسر التاريخ. كذلك من الامور العجيبة هي قضية الحرب في الاسلام. الكليروس بحث عن قائمة، قائمة وضعت لم توضع اليوم، وضعت من ألف سنة، ويتوارثونها جيلا عن جيل. تكتب الكتب ذات المجلدات الضخمة في الرد على هذه القائمة، ثم تكتب مرة ثانية، نرد تكتب مرة ثانية، نرد تكتب، وهكذا. لا هم يسكتون ولا نحن نكل في الرد. القائمة محفوظة لنا، كان انتشر في سير واحد اثنين تعدد الزوجات طلاق، هم ابتدوا يسكتوا شويه عن تعدد الزوجات الطلاق لان ايه؟ بان ان هم في حاجه اكثر منا للتعدد والطلاق. الرق في الاسلام، محمد عدد زوجاته، حاجات عجيبه محفوظه بتقدم كل يوم مش جديده علينا. منها الجهاد في الاسلام زي الرسول حاج. احب ان احذر، لأن كثيرا من الدعاء المسلمين حينما يواجهوا بهذا يعملوا عملية تنصل. أبدا استنوا الجيل الحرب، أبدا حصلش. ليه ما حصلش؟ لا حصل، حاربنا وسنحارب وسنظل نحارب. ولا يتصور المسلم أن يكون مسلما إلا إذا قدم نفسه لربه، يحمل رأسه على كفه ويقول لربه وعجلت إليك ربي لترضى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أي رسل الله لم يقاتل؟ إنهم يقولون عيسى لم يقاتل، مع أنهم هم الذين رأوا عنه أنه قال ما جئت لأضع على الأرض سلاما بل كيف. ثم إن رسول الله حارب، لماذا وكيف حارب؟ أول معاركه كانت بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، ترك ماله وكل أصحابه تركوا أموالهم، وخرج من مكة وهو يبكي يبكي، ووقف ونظر إلى مكة وقال لها يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. والله سبحانه وتعالى يحكي لنا حادثة الخروج هذه فيبين أنها إخراج وليست بخروج. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. ويقول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويقول الله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الوحش وفزع لهذا وذهب إلى زوجه الطيبة وقال دثروني دثروني زملوني زملوني، ذهبت به إلى رجل نصراني اسمه ورقة بن نوفل ليحكي له هذا الحدث. فلما ذهب إليه النبي قال له ورقة قل ماذا رأيت؟ قال له بينما أنا في غار حراء اوحى كانوا ما حدث من جبريل اذ جاءه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم قال له اقرأ قال قلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ قال قلت ما انا بقارئ الى ان قال قلت ماذا اقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ماذا قال ورق؟ ورق قال وانا عاوز احط كلمة عابرة عند ورق. ليه؟ لان هناك ايضا من ضمن القائمة ان اللي علم القرآن للرسول بحيرة. والبعض يقول لك يا صهيب خدوا بالكم. واللي قالوا ان بحيرة علم الرسول جاءني احد المسيحيين وبيكلمني بيقول لي ان اللي علم القرآن للرسول بحيرة. شوف سبحان الله. قلت له بحيرة علم الرسول كان مسيحي؟ لا. قلت له علمه ان يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ما المسيح ابن مريم الا رسول وامه صديقة كان يأكلان الطعام. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فحجل أشد الخجل. قلت له ثم إننا عرفنا في أسلوب السرقات الأدبية أسلوب السرقة الأدبية أنني أؤلف كتابا. الشيخ مصطفى لازم ألف كتاب ده جاني أسرعه وضعه اسمي ده معروف في السرقات او يؤلف قصيدة شعرية اسرقها واحطها باسم هذا معروف في السرقات. لكن لا نعرف في السرقات ان اؤلف انا كتابا ثم اضع عليه اسم مصطفى ناجي هذا لا نعرفه في السرقات ابدا. فلماذا لم يقل بحيرة وهو الرجل المثقف الحضر العالم الحجة لماذا لم يضع اسمه على هذا العمل العظيم الذي اذهل الدنيا ثم وضع عليه اسم رجل امي من مكة لماذا؟ مثلا غزوة بدر دي كانت اول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف حدث؟ اهل مكة يخرجون لتجارتهم متجهين الى الشام. وارجو ان تتصوروا معي اهل مكة يخرجون بالتجارة متجهين الى الشام فيمرون بالمدينة. هل اهل مكة يؤمنون بالحكومة القائمة في المدينة؟ طبعا لا. اهل مكة لا يؤمنون بالحكومة القائمة في المدينة. ثم يعبرون المدينة متجهين الى الشام. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اقام الحكومة الاسلامية في المدينة سكت على هذا الوضع لكان في هذا مهانة للنظام في المدينة يهدد بسقوط النظام الاسلامي هناك. اذا ما الذي يفعله او ما الذي تفعله اي دولة معاصرة الان؟ ما الذي يمكن ان تفعله؟ ان اي دولة معاصرة بينها وبين دولة اخرى عداء. فلنفترض انه بين السودان وجارة من جاراتها عداء سياسي. ثم ارادت هذه الدولة ان تمر من المياه من مياه السودان او من سمائها او من حدودها الطبيعية. هل تسمح السودان بمرورها من الجو او من البحر او من الارض؟ مستحيل. بتمنعها بالقوة. ويعتبر هذا المرور من الجو حتى من الجو من الحدود الدولية لها او من داخل سمائها او من ارضها او من مياهها الدولية يعتبر اهانة لهذه الدولة ويعتبر اعلان حرب وعلى هذه الدولة ان تتدخل. هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل القانون الدولي العام الى ما وصل اليه. فهو يريد ان يمنع اهل مكة ان يمروا بتجاراتهم من هنا ما داموا لا يعترفون بالحكومة القائمة في المدينة. ثم ان حروب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله على البشر ما قاله الشاعر واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. هل تصدق ان من معجزات الرسول حروب؟ آية من أعظم الآيات. وأرجو أن تفسروا لي ومعانا اثنين لواءات في الجيش بسم الله ما شاء الله خبراء في الناحية العسكرية. قولوا لي أيها اللواءات المحترمون، هل عرفتم في تاريخ المعارك ما حدث في معارك الرسول؟ أنا هقول عدة أمور. في سنة 2 بدأت معركة بدر، هذا معروف. سنة 3 جت المعركة الثانية. كيف كانت المعركة الثانية؟ حوصرت المدينة، حوصرت مدينة رسول الله، أهل مكة هم حصروا المدينة، لأن أحد عبارة عن مدخل المدينة، فهم حصروا المدينة. سنة 3، سنة 5 راحوا جمعوا الجموع والأحاديث والأحزاب، ومعهم يهود بني قريظة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن يا رجال الحرب، ما رأيكم دام فضلكم في المدينة التي حوصرت سنة 3 وحوصرت سنة 5؟ هل يعقل أن أهل المدينة سنة 6 يحاصرون مكة؟ هل هذا معقول؟ هذا هو الذي حدث. المدينة حوصرت سنة 3 في غزوة أحد، سنة 5 في غزوة الخندق والأحزاب، وبني قريظة حصروهم من كل مكان، لحد ما قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سنة 6 كان الرسول صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا في النور، رؤيا، قال لأصحابه أنا شفت رؤيا، إيه يا رسول الله؟ أدخل المسجد الحرام، أنا شفت إن هدخل المسجد الحرام، في رسول لأنه في حنين إلى المسجد الحرام، يلا بينا. قاموا وراحوا عند المسجد الحرام محرمين وساقوا الهج، وهناك عند الحديبية في منطقة الحرم أرسل الرسول رسول آل مكة عثمان بن عفان يخبره من به، فطلعت المفاوضات إلى أن جاء سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو جه وضع صلح، هذا ما عهد عليه إسرائيل إلى آخر القصة، طويلة جدا ولا داعي لإطالتها لأنها في منتهى الدقة والعمق وتشير إلى عظمة هذا الدين. وضع المعاهدة ووقعت، الرسول وقع على أساس وضع الحرب عشر إيه؟ سنين. يا رسول الله، ده انت هتموت بعد 4، كيف توقع انك تضع الحرب 10 سنين مع انك هتموت بعد 4 سنين؟ من الذي كتب هذه الورقة؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول نفسه هيموت بعد 4 سنين، ومع ذلك الفتح والرؤية. فقال رجعين لحد عمر فعل جدا، صراح لأبو بكر قال له يا أبو بكر، قال له ألسنا على الحق؟ مش على الحق يا أبو بكر. قال له قال له تعالى من أرضى الدنيا في ديننا، ليه دي بل هذه الشروط المتحفة؟ لأنه في وجه نظر البشر عالي فعل جدا، غضب، لأنه هو اللي كتب وغضبان من الكلام المكتوب، لأنه بشر بيتكلم من نظرة البشر ما بيوحش ليه عالي. عمر زعلان لأنه بشر بيتكلم من نظرة البشر، ده كلام ممكن ازاي نرجع 10 سنين؟ وازاي من اراد ان يدخل في عقد محمد وعهد دخل فيه؟ وازاي بيجي مسلم نرجعه لحد ما جه ابو جندل وانضرب وسط المسلمين جاي مسلم، وابوه اللي ماضي وابنه جاي مسلم، قال له ارجع يا ابا جندل ان بيننا وبين القوم صلحا. فطلع عمر زعلان، وابوه مسك وضربه اللي هو سهيل بن عمرو قدامهم. فمشى عمر وابو جندل في الوسط وسهيل على اليمين، يقول له يا ابا جندل اصبر واحتسب، ويوطي سيفه يمه جهته، يقول له يعني دول كافرين ويصبروا مش عارف ايه. يقول عمر فكنت اتمنى ان يبتل سيفي ليقتل اباه، ولكنه ضمن بابيه ما رضاش يتربوه. فلما علم ابو جندل فقال والله ما ضمنت بابي وانما ضمنت بعهد رسول الله. سنه 6 كانت المدينه، الرسول شاف الرؤيه. طب رجعيني، فين الرؤيا يا رسول الله؟ فين الرؤيا اللي شفتها؟ وتيجي الآية 27 اللي فتحت بها الكلام، لقد صدق الله رسوله الله، سبحان الله، ده احنا راجعين اهو. تنزل الآية يقول ربنا يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. السنة الجاية هتدخلوا، والسنة الجاية دخلوا فاتحين مكة، وفتحت مكة بلا حرب، مفيش حروب ولا شيء، ودخل الناس في دين الله أفواجا كما قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حب أقول إن الفاتح الإسلامي كان بيفتح إزاي؟ يعني أنا هضرب مثل ببلد مسيحي زي إسبانيا، كيف دخل الإسلام إسبانيا والبرتغال إزاي؟ هل الإنسان كان شايف بيوت وحسنية برطاقة؟ ده يوليان نفسه جاب سفن سفن ودع الفاتح المسلم لجل يروح ينور بلادهم بالعلم والثقافة والمعرفة. جم حملوا الفاتح المسلم ودخلوه أسبانيا وكذلك كل ده. والدليل على حب البلاد للفاتح المسلم أنهم كانوا يتكلمون لغته. وإذا كنا نقهر الناس على الإسلام بالسيف، هل يمكن أن تقهر أحدا على أن يتكلم اللغة العربية؟ أبدا. كانوا يأخذون الإسلام بحب وكانوا يأخذون اللغة العربية بحب أيضا. طب إحنا نرفع الاجتماع ربع ساعة ونلتقي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتحدث عن الحروب في الإسلام، وهذا الاتهام الموجه للشريعة الإسلامية، ورأيت أن أقرأ عليكم بعض النصوص مأخوذة من تاريخ النشاط المسيحي. فالمسيحيون دخلوا نوعين من الاضطهاد. النوع الأول كانوا هم المضطهدين، والنوع الثاني كانوا هم المضطهدون. فسنتعرف على ما نزل بالمسيحيين من أعدائهم في المسيحية الأولى، وما أنزله المسيحيون بعد قوتهم لمخالفيهم في الرأي من المسيحيين وغيرهم ممن أطلق عليهم هرافقة. وقد اشتط بالمسيحيين عندما كانوا ضعافا مغلوبين على أمرهم، ونزلت بهم آنذاك ألوانا من الضيم والخسف والوحشية. فلما آل لهم السلطان أنزلوا بمخالفيهم ألوان العذاب بنفس الوحشية التي عوملوا بها أو بأكثر منها. فأما تعاليم الرحمة والغفران، أما هتاف المسيح الذي يقول فيه أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، فقد بقيت كلمات مسطورة دون أن يكون لها أثر أو نتيجة. وقد بدأ اضطهاد المسيحيين منذ وقت مبكر، وكان المسيح فيما يصورون ضحية هذا الاضطهاد. وقد نزل لأتباعه في عهده وبعده مثل ما نزل به بالعكس والظلم، وكان اليهود مصدر هذه القسوة، ولكن المسيحية بدأت تنتشر على الرغم من اليهود وغلبتهم على أمرهم. وحينئذ تقدم أباطرة الرومان لاضطهاد المسيحيين، وذلك لأن هؤلاء الأباطرة كانوا لا يعرفون من أمر الدين الجديد إلا أنه امتداد لليهودية، وكانت هذه موضع كراهية من الوثنيين على غير ما جرى العرف عليه من إباحة الحرية الدينية لسكان الإمبراطورية، ذلك لأن اليهودية أثارت بتعصبها الحقد في القلوب. وكان الأباطرة قبل المسيح يقومون بحماية السكان من ضراوة هذا الحقد، حتى إذا أحسوا بأنها ستبدو في ثوب جديد هو المسيحية وتجذب كثرة من الأنصار الجدد، يشيعون تعصبها ويثيرون حقد الناس عليها، أخذوا في مقاومة تعاليمها واضطهاد أتباعها، مما أثار حقد الرومان أيضا على المسيحي، ومما أثار حقد الرومان أيضا على المسيحية أنها أخذت من اليهودية تعصبها، فأعلنت حتى في عهود ضعفها أنها تناسب العقائد الأخرى العداء، وأنها ستعمل على إبادة المذاهب الفكرية الأخرى وعلى تحطيم الحضارة الرومانية عندما تتهيأ لها الفرصة. وهذا التحول الذي أعلنته المسيحية من التسامح والرضا بالضيم إلى الحقد والثأر يمثل التحول من أفكار عيسى إلى أفكار بولس كما سيجيء فيما بعد. وأبشع حركات الاضطهاد التي عاناها المسيحيون في القرن الأول تلك التي أنزلها بهم نيرون الطاغية سنة 68 ميلادية، فقد ألقى بعضهم للوحوش الضارية
تنهش أجسامهم،
وأمر فطليت بالقار وأشعلت لتكون مصابيح بعض الاحتفالات التي يقيمها نيرون في حدائق قصره. وفي القرن الثاني كان المسيحيون يعتبرون أنجاسا، لا يسمح لهم بدخول الحمامات والمحال العامة، وكانوا كما حصل في عهد نيرون يلقون الوحوش الضارية تفترسهم في مدرج عام يضم خصومهم الذين يحضرون للتلهي لمشاهدة هذه المظاهر. وسجل القرن الثالث صور أخرى من أبشع أنواع التعذيب والاضطهاد للمسيحيين، وذلك في عهد الإمبراطور دقلديانوس، فقد أمر بهدم كنائس المسيحية وإعدام كتبها المقدسة وآثار آبائها، وقرر اعتبار المسيحيين مدنسين سقطت حقوقهم المدنية، وأمر بإلقاء القبض على الكهان وسائر رجال الدين وتجريعهم العذاب ألوانا. ونفذت هذه التعليمات في جميع المناطق، فامتلأت السجون بالمسيحيين، واستشهد الكثيرون بعد أن مزقت أجسامهم بالسياط والمخالب الحديدية، وأحرقت بالنار أو قطعت قربة أو طرحت في الوحوش الضارية أو غير هذا من وجوه التعذيب. وقد سمي عصره من 284 إلى 305 عصر الشهداء. وفي مطلع القرن الرابع تغيرت الأحوال، فقد أصدر الإمبراطور قسطنطين مراسيم التسامح سنة 311 و 313، ثم دخل المسيحية بعد ذلك بعشر سنوات، وسرعان ما قويت المسيحية ورجحت كفتها وشالت كفة أعدائها، فانقضت على أعدائها تفتك وتفني، فتأسست الجمعيات الثورية باسم الدين، وكان أشهرها جمعية الصليب المقدس في تورينو التي أخذت على عاتقها استئصال شأفة الملحدين من بقايا الرومان الوثنيين. وحدث بعد ذلك ولا حرج عن الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت، وقد وصف هارتمان هذه الحركة بأنها أفظع المجازر البشرية التي سجلها التاريخ. على أن اضطهاد المسيحيين لم يكن موجها ضد الوثنيين فحسب، بل اتجه كذلك ضد المسيحيين أيضا، فإن المسيحية التي ظهرت وأصبحت ذات كيان وسلطان لم تكن مسيحية عيسى، بل مسيحية بولس ومسيحية الفلسفة الإغريقية، ولكنها كانت ولا تزال تسمى المسيحية على كل حال. ولما كانت هذه المسيحية قد ابتدعت أشياء لا يرضى بها المسيحيون الأصليون كألوهية المسيح والتثليث وغيرهما، فقد بدأ صراع جديد اعتبر فيه المسيحيون الأصليون متبردين، وأوقعت بهم المسيحية الإغريقية أو مسيحية بولس ألوانا من العنت والاضطهاد. واستمرت الكنيسة في خلق البدع وابتكار الخرافات كالعشاء الرباني وغفران الذنوب، ووجد من المسيحيين من يعارض هذه الخرافات، وكان نصيبه أن لاقى القسوة والوحشية. وسنلم هنا بصورة قليلة من هذا العنت الذي أنزله المسيحيون بالمسيحيين. في القرن الرابع عرض أريوس سنة 336 ميلادية القول بألوهية المسيح، مما دعا إلى عقد مجمع نيقية، وقد قرر هذا المجمع إدانة أريوس وإحراق كتاباته وتحريم اقتنائها وخلع أنصاره من وظائفهم ونفيهم، والحكم بإعدام كل من أخفى شيئا من كتابات أريوس وأتباعه. وفي عهد ثيودوسيوس سنة 395 ظهرت لأول مرة محكمة التفتيش، وتم تنظيمها فيما بعد في القرن الثاني عشر، وكان أعضاؤها من الرهبان، وكانت وظيفتهم اكتشاف المخالفين في العقيدة، ولهم سلطان كبير لا يسألون عما يفعلون. وتاريخ محكمة التفتيش هو تاريخ الاضطهاد الديني في أقسى صوره وقتل حرية الفكر بأبشع أداء. ومن أقذر سبلها أنها حتمت أن ينهي كل إنسان في غير تباطؤ ما يصل إلى سمعه بشأن الملحدين، وهددت من يتوالى في ذلك بعقوبات صارمة في الدنيا والآخرة، فانتشر بسببها نظام التجسس حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. وفي القرون التالية كثر فرع هذا النظام، وتعرض للشنق والإحراق والإعدام جماعات كثيرة، لأنهم في نظر الكنيسة هراطقة، وكثيرا ما كانت الكنيسة تلجأ للإعدام البطيء مبالغة في التمكين، فتسلط الشموع على جسم الضحية وتخلع أسنانه كما فعل ببنيامين كبير أساقفة نصف، لأنه رفض الخضوع لقرار مجمع خلقدونية الذي يرى أن للمسيح طبيعتين،
إلهية وإنسانية. وكان الإعدام يسبق بصور بشعة من التعذيب كالكي بالنار والضرب لعل المتهم يعترف بجرمه، فإن لم يعترف قتل لأنه لم يكن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته، بل مجرم حتى تثبت براءته، وهيهات أن تثبت. وإذا اعترف المتهم بجريمته استمر تعذيبه قبل القضاء عليه لعله يكشف عن أنصاره وشركائه. وكانت القوانين تقضي أن يحمل الأبناء والأحفاد تبعة الجرم الذي يتهم الآباء به، فيطلبون حقهم في مباشرة الكثير من الوظائف ومزاولة الكثير من المهن. أما الجماعات التي أعدمت فأكثر من أن يحصيها عدد، ففي أسبانيا فقط قدمت محكمة التفتيش للنظر أكثر من 31,000 نسمة، وحكمت على أكثر من 290,000 بعقوبات. قدمت محكمة التفتيش للنار أكثر من 31,000 نسمة، وحكمت على أكثر من 290,000 بعقوبات أخرى تلي الإعدام. وفي عام 1568 أصدر الديوان حكمه بإدانة جميع سكان الأراضي الواطئة والحكم عليهم بالإعدام، واستثني من الحكم بضعة أفراد. نص القرار على أسمائهم، وبعد 10 أيام من صدور الحكم دفع للمقتلى ملايين الرجال والنساء والأطفال. ولما ظهر البروتستانت اتجهت الكنيسة لهم بالاضطهاد العنيف، وكثرت المذابح، ومن أهمها مذبحة باريس 24 أغسطس سنة 1572 التي سطى فيها الكاثوليك على ضيوفين من البروتستانت، هؤلاء الذين دعوا لباريس لعمل تسوية تقرب بين وجهات النظر، ثم قتلوا خيانة وهم نيام. فلما أصبحت باريس كانت شوارعها تجري بدماء هؤلاء الضحايا، وانهالت التهاني على تشارلس التاسع من البابا ومن ملوك الكاثوليك وعلمائهم على هذا العمل الدنيء. والعجيب أن البروتستانت لما قويت شوكتهم مثلوا نفس دور القسوة مع الكاثوليك، ولم يكونوا أقل وحشية في معاملة خصومهم من أعدائهم السابقين. ولولا أن عصر النور أطل لرأينا صورا أكثر وأكثر من اضطهاد البروتستانت للكاثوليك. وهكذا دور تاريخ المسيحية بحار من الدماء وأكداس من رماد الذين أحرقوا ويتم ودموع وأنين ووحشية وبربرية طال عمرها، وأتيح لها السلطان، فكانت نقمة وشر. ولو ضممنا إلى هذا ما فعله المسيحيون بالمسلمين في الحروب الصليبية وبأسبانيا بعد سقوط غرناطة، وما فعله الاستعمار المسيحي لأقطار المسلمين، لتبين لنا أن المسيحية التي هي دين الرحمة كانت بابا من العذاب وجحيما من التنكيل وحشد من الاغتيال والكراهية والحقد، كانت جرحا أليما أصاب الإنسانية، وكانت للبشرية مصدر قلق وآلام وشجون. وإذا وصلنا إلى نقطة الحديث عن أسبانيا وما جرى للمسلمين هناك، فبعد سقوط غرناطة في يد الأسبان، وبعد أن سلم أبو عبد الله الزغل آخر ملوك بني الأحمر مفاتيح غرناطة لفرديناند وزوجته إيزابيلا، ورفعت غاية الجهاد وصليب الجهاد الفضي على شرفات قصر الحمراء، بعد ذلك أدلى فرديناند بالتصريح التالي: إن أسبانيا إما أن تكون إسلامية أو كاثوليكية. ثم قالت إيزابيلا: إن حب المسيح والعذراء يدفعاني إلى ارتكاب أبشع الجرائم الوحشية. وفعلا بدأ التعذيب بأساليب لم يعرف لها التاريخ مثيلا، إذ كانوا يقصون لسان الرجل من أصله، وكانوا يقطعون أجزاء النساء بكلاليب من الحديد، وكانوا يجلسون المرأة عارية تماما، يضعون رأسها بين فخذيها ويربطونها ويضعونها على أحد المقابر حتى تموت أو تجل، وكانوا يحلقون رأس الرجل ويضعون نقط الماء البارد تنزل على رأسه حتى يصاب بالجنون، وكانوا يضعون صندوقا قائما مثبت به 5 حراب، ثم يوضع المعذب داخل هذا الصندوق ويغلق عليه فتدخل الحراب فيه، وكانوا يهدمون الحوائط ويبنونها على جثث المسلمين أحياء، ثم يتركون مكانا أمام الوجه حتى يتفرجون عليه وهو يأتيه الموت، يقفون ليتفرجوا على الإنسان والموت يأتيه داخل هذه الجدران التي بنيت عليه.
وبهذا الأسلوب مات الملايين من المسلمين، ولم يكتفوا بقتل البشر وإنما ارتكبوا جرائم في تاريخ الحضارة وتاريخ الثقافة، انقضوا على كثير من مؤلفات المسلمين ومن علوم المسلمين التي كان يفتخر بها الدنيا. ويكفينا شهادة أن جورج الأول ملك إنجلترا كتب إلى هشام ملك الأندلس يقول له من جورج الأول إلى هشام ملك المسلمين إنني أرسل ابنك أخي الأميرة دوبنت على رئاسة مجموعة من الأشراف لتلقي العلم في مدارسكم ثم وجامعاتكم ثم العودة إلى بلادنا التي يحيطها الظلام من أربعة أرجائها لتنشر العلم هناك، ثم يوقع خطابه بقوله جورج أو خادمكم الأمين جورج. هكذا كانوا يتحدثون مع علماء المسلمين، ثم بعد ذلك ضربوا الأندلس ضربة قاضية فرديناند وإيزابيلا وانتهى الحكم الإسلامي هناك. هؤلاء هم الذين يتحدثون عن السلام ويتحدثون عن المودة ويتحدثون عن الرحمة، ثم يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، ولا نملك أن نقول لهم إلا ما قاله توماس كارلايل وهو أحد المسيحيين في كتابه الأبطال وعبادة البطولة حينما قدم في الفصل الثاني البطل في صورة نبي، قال من الذي وضع إنه يقولون إن محمدا نشر دينه بالسيف، فمن الذي وضع السيف في يد محمد؟ هل يتصور أحد من الناس أن رجلا واحدا، أنا مثلا جئت بنظر جديد أو فكر جديد وجئت إلى مدينة الخرطوم وحدي، هل يعقل أنني أبدأ فأسرع سيفا في وجه أهل الخرطوم وهم جميعا يعارضون فكري وهم جميعا ضدي؟ هذا مستحيل. إذن فما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى الوثنيين العرب وإلى أهل الكتاب ثم يشرع السيف في وجوههم، وإنما دعاهم إلى الله بالحجة وبالبرهان وبالموعظة الحسنة، وربه سبحانه وتعالى يقول له لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة من معجزاته، وانتصاراته المتوالية وانتصارات أمته من بعده كانت عملا مجيدا ليس له نظير في التاريخ. وكذلك من الأمور التي كرم الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وكانت من معجزات أمته جماعته الذين اتبعوه وآمنوا به، إن هذه الجماعة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بدؤها؟ كيف كانت قبل أن تتبعه؟ إن على المنصفين أن يدرسوا تاريخ هؤلاء قبل أن يسلموا، ثم إن عليهم أن يدرسوا تاريخهم بعد أن أسلموا. كيف كان حال الجزيرة العربية؟ تصوروا مكة، مكة هذه التي فتحت الدنيا شرقا وغربا، كيف كان حالها؟ كيف كان حالها في ذلك الزمان؟ هذه الدولة التي ضربت الروم والفرس أكبر إمبراطوريتين في العالم في ذلك الوقت، ضربتهما في وقت واحد وطفتهما في وقت واحد، ثم انتصرت على المسيحية ثم انتصرت على اليهودية، مكة أو الجزيرة العربية كيف استطاعت أن تفعل هذا مع أنهم كانت الحروب بينهم مستمرة، وكانت الحروب تقوم لأوهى الأسباب، مجرد أن ناقة تجرح، ناقة البسوس جرحت قامت الحرب واستمرت 40 عاما، قتل فيها ملايين من البشر، هؤلاء هم الذين تكونت منهم هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى يمن على نبيه بهذه الأمة فيقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، ثم يقول له وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كانت الجماعة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا في العبادة، في العبادة كانوا من أعظم العباد، وكانوا في القيادة من أعظم القادة، حينما أمسكوا أمور السياسة عمر بن الخطاب حينما وقفت أو وضع أو أصبح أميرا للمؤمنين أصبحت سياسته أعظم سياسة عرفها العالم، وما زال التاريخ يتابع خطوات أبو بكر خطوات عمر خطوات كل الصحابة الذين قاموا بزمام الحكم وقاموا بزمام السياسة، هؤلاء كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحرب في الإسلام ما معناها؟ إن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الحرب من أجل تأمين كلمة الله. ما معناها؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد في أرضه، فكلمة الله لا بد أن تصل إلى خلق الله في أرض الله. أي محاولة لمنع كلمة الله أن تصل إلى أرض الله فهؤلاء الذين يمنعون هذه الكلمة هم صراحة، وعليهم أن يؤذبوا، وعليهم أن ينحوا من طريق هذه الكلمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه وكذلك الرسل السابقون جميعا، كان الرسل السابقون جميعا يريدون أن يتركوا عباد الله يعبدون الله في سلام ويعبدون الله في أمان. فإذا كان هناك أحد يحول بين خلق الله وبين عبادة الله وبين توحيد الله، إذن فالسيف يوضع في رقاب هؤلاء الذين يحولون بين خلق الله وبين دين الله سبحانه وتعالى. ومطلوب من المسلمين أولا أن يشرحوا هذه العقيدة للناس، فالمسلمون لا يحاربون من لم يقل لا إله إلا الله، ولم يثبت هذا أبدا. اللهم إلا في الجزيرة العربية، وهنا نتطرق إلى الإجابة على سؤال آخر. هذا السؤال الثاني هو: لماذا تمنع السلطات السعودية دخول غير المسلمين الأراضي المقدسة؟ أقول في الإجابة على هذا السؤال أجيب بأمرين. الأمر الأول أن السلطات السعودية ليست هي التي تمنع، وليس من حقها ولا من حق أحد أن يمنع، إنما الذي وضع ذلك التشريع هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأرض هي منطلق هذا الدين، فمن هذه الأرض ينطلق هذا الدين إلى بلاد الدنيا كلها، فلا بد أن تكون هذه الأرض أساسا محررة من الشرك، لا شرك فيها على الإطلاق، ولذلك مش الشرك فقط بكل أنواعه، سواء أكان وثنية أو كان مسيحية أو كان يهودية، لأن كل ذلك داخل تحت الشرك، لقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهنا كأن اعتراضا ذهنيا حدث، إن هؤلاء المشركون إنما يمثلون قوة شرائية، وأن الأسواق ستكسد، وأن السياحة إلى آخر هذه الادعاءات. فقال الله سبحانه: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وإنما هو دين واحد، لأن هذه الأرض ولأن هذه اللغة ولأن هذا المكان اختارهم الله سبحانه لحمل الرسالة والانتقال بها إلى بلاد الأرض، فلا أقل من أن تكون هذه الأماكن المقدسة محروسة من النجاسات، وقد طهرها إبراهيم عليه السلام ثم طهرها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحج رسول الله بالرغم أن مكة فتحت في العام الثامن، لم يحج في العام الثامن ولا في العام التاسع حتى يبلغ الناس في الموسم في العام التاسع أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم حج صلى الله عليه وسلم بعد التطهير في العام العاشر. واقع أنا كنت بتكلم في الأول بشيء من التباهي، ولكن لقيت موضوعات قدامي كثيرة، فأنا أريد في دقائق المرور على هذه الموضوعات، لأن أنا كنت بترقب إن في الغد نكمل، ولكن الشيخ طاهر قرر، وطبعا هو صاحب القرار، إن احنا ننهي إلهي كل ما أمامي. معلش معلش، لأن لسه قدامي ورق.
ف ليش انت قدام الفرد والخلدون على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي خلص الساعه 10 معلش مش قدام الموضوع اصلا. فهنمر سريعا على عدة موضوعات قبل ما نخلص. بالنسبه لموضوع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم انا عاوز برضو اجابات سريعه وارجو المتابعه السريعه. بالنسبه لزوجات الرسول كما قلت في حروب انها كانت معجزه, زوجاته ايضا كانت معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم, بل اماره من امارات صدقه. وانا اريد ان نتتبع هذا المعنى. كيف اقول ان تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اماره من امارات صدقه, دلاله على انه صادق لا يكذب ابدا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا امام الناس, الناس كلهم شهدوا له بالصدق. ان كثيرا من الناس يتسمون بسمات المنافقين, يتظاهر للناس بالصدق في الشارع العام ثم يدخل بيته فيبدو كذبا, وتعرف عنه زوجه كل شيء, زوجته تعرف عنه كل شيء, انه كذاب او حرامي او نصاب الى اخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في بيته زوجة واحدة ولكن في بيته زوجان, فلو أنه كاذب لظهر كذبه في الداخل أمام هؤلاء الزوجات, ولا استطاعت كل واحدة منهم وهن ضرائر ألا يكتمن سره. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم حكى لنا حدثا عابرا, حدثا عابرا ربما ظن البعض ان هذا الحدث العابر ما كان ليذكر في القرآن, هو قوله تعالى واذ اصر النبي الى بعض ازواجه حديثا. مسألة عادية, اصر الى بعض ازواجه حديثا, ومن من ازواجه عائشة وحفصة من قمة السيدات الفاضلات اصر اليهن حديثا, فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه وأعرف عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إذا مجرد سر بسيط أشاعته عائشة وأشاعته حفصة, بالرغم من أن الرسول قال لهم اكتمن هذا, سواء أكانت مسألة العسل أو مسألة ماريا رضي الله عنها. فإذا كانت عائشة لا تقدر على كتمان هذا السر وحفصة رضي الله عنها لا تقدر على كتمان هذا السر, أفيقدرن على كتمان أسرار رسالة كاملة؟ مستحيل. أن يكون الرسول صادقا في خارج بيته وأن يكون صادقا في داخل بيته, من الناس يستطيع ذلك؟ هذه أمارة إذن على صدقه. ثم إننا نقول للذين يظهرون الشفقة على نساء النبي نسألهم ونستصنع رأيهم, فتعالوا نستصنع رأي نساء النبي, ما رأيكم؟ رأيكم ايه في الموضوع ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة بني قريظة, وأرجو أن تتأملوا جيدا في حينما تقرأ سورة الأحزاب بتجد أمر غريب, أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ينهي الحديث في موضوع الأحزاب يبدأ مباشرة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها, بعد ذلك مباشرة يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن فراحا جميلا. تعجب جدا للعلاقة بين هذه الآية وهذه الآية, وربما فهمت ان هناك عدم ترابط في الايات. آية بتتكلم عن يهود بني قريظة وانتصار الرسول عليهم, مباشرة بعدها يا ايها النبي اعرض على نسائك الطلاق. ما علاقة هذا بهذا؟ العلاقة واضحة وهي دالة ومفيدة لكل من يريد ان يعرف هذا النبي. ان رسول الله جاءته اموال بني قريظة, أموال اليهود, آلت إليه, فدار في نفس بعض زوجاته النظر إلى هذا المال. أرجو أن تتصوروا الصورة جيدة. فكرنا وجئنا لرسول الله وقلنا له نساء كسرى وقيصر يرسلن في الحرير والديباج ونساء رسول الله لا يجدن ما يأكل. وعائشة هي التي تقول كانت تمر الليالي ذوات العدد لا يوقد في بيت محمد النار. وهي التي تقول مات رسول الله وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا لقمة من خبز الشعير في رفق لي. وهي التي كانت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو تبلغت يا رسول الله إذا بلغت المحل كلك لقمة. فكان يقول لها لا يا عائشة إخواني من أولي العزم من الرسل قد سبقوني وأخشى أن يبطئ بي عملي دونهم. فلذلك لما رأينا الأموال تطلعنا إلى الدنيا. فجاءت الآية بعد موضوع الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. أهذا رجل شهواني؟ الرجل الشهواني يريد لامرأته أن تلبس أدنى الثياب وتتزين بأحلى الزينات ليتمتع. ولكنه يقول له ربه إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فالحياة الدنيا وزينتها ليس مكانها بيت النبي. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمسيكن خذوا من الدنيا ما تشاءون ولكن أسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهنا